إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجم رحمه الله في كتابه المولد العبد الزلال. وفي هذه الليلة الطيبة نبتدئ في الباب التاسع في بيان ما انتقد على الإخوان المسلمين الإرهابيين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد بن الحنبلي رحمه الله في كتابه المولد العذب السلال الباب التاسع في بيان منتقد على الإخوان المسلمين. اعلموا لقد بين كأن حينما نعبد البيان من تقد على الإخوان أو غيرهم إنما نفعل ذلك إن شاء الله بيانا للحق ونصيحة للخلق وأداء للواجب الذي يقضي حملة العلم الذي حمله الله هذه المسؤولية وكلفهم بها في قوله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين سلموا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وكلفهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول وليبلغ الشاهد الغائب فرده بلغ أو عدمه من سبيل شاهد. ويقول: نظر الله أن سمع مقالة الفرعى فأداها كما سمعها. وكما أنطق الله عز وجل على العلم أن يبين للناس ما في كتاب السنة من أحكام وشرائع وقضايا، فقد أوجب الله عليهم أن يردوا على من خالفها مخالفة قليلة أو كثيرة في مسألة أو مسائل أو قضية أو قضايا إذا كانت المخالفة بالأصول والعقائد. وإن وجوب ذلك عليهم لا يغيب أهمية عن وجوب بيان الأصول في الدين لم يكن هكذا، لأن الأحكام التي لم يصبها تشويه ولا تحريف ستبقى محفوظة ومأمومة للناس في كل زمان ومكان، علمها من علمها وجهلها من جهلها. أما الأحكام والقضايا المشوهة وأقصد بالمشوهة التي شوهت أفهام معكوسة وعقول انحرفت عن الحق بسبب ما أصابها من جراء التلقي. فظنوا دينا ما ليس بدين وظنوا حقا ما هو باطل حتى واجهوا الحقيقة المرة. وانطبق عليهم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ونحن نؤمن أن من لم يرق الله بالتوحيد الذي ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وحقت الحق وخلقت الجنة والنار إلا من أجله أنه سيواجه الحقيقة المرة حتى وإن كان مما يزعم أو يزعم أو يزعم له أنه من الدعاة إلى الله. ومن شك في هذه الحقيقة من شك في هذه الحقيقة فليعلم أنه لم يعلم الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تحدث عنه القرآن فأسفل وبين له ناقضه بيانا شافيا لا يتسرب إليه شك ولا يبقى للحقيقة نقلا كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولما عدده الله عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقد صدر الله على الخبر بالله بموطئته القسم وهي من حروف التأكيد مبينا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصدر منه الشرك وهو أحب الخلق إليه وأعدم عنده مقاما وأعظم عنده جاها ليحبطن عمله وليكونن من الخاسرين وحاشاه من الشرك ولكن هذا على سبيل الافتراء فتبين من هذه الآيات أن الشرك الأكبر محبط للعمل ومخرج من الملة وموجب للخلود في النار وقد قال قبيلة وقد قلبت الصوفية الحقائق الشرعية فزعمت أن الدعاء المخلوقين ممن تسحق لهم الولاية الولاية وتدعي لهم الكرامات سواء كانوا أحياء أو أمواتا والاستغاثة بهم بالشدائد أن ذلك هو محض الدين ولبه وحقيقته بل غلبت في الأولياء حتى زعمت مع الرب منهم أقطابا يتصرفون في الكون ثم زالت في الغضوب حتى جعلت إله ومعبودها حالا في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته وأخيرا فهل ترون أن من يتربى في أحضاء الصوفية يخرج سالما من معراتها لا والله إلا هي إلا من شاء الله يقال بل أقل أحواله أن يخرج مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر الذي يهدم الإسلام ويمضغه من أركانه وإذا ذهب التوحيد فقد ذهب الإسلام وكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة لأنها أسست على الأساس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وقد آمن لنا أن نشرع فيما قصدنا والله يعلم أني لم أقصد تجريح أحد إلا ليكون لي بكل ذلك الجر مقصد ديني بأن يكون في ذلك نصيحة لمن يتقوى بشخص أو منهج كما فعل ذلك السلف رحمهم الله تعالى حيث قدحوا في من قدحوا فيه نصحا للأمة وبيانا للحق وكتب الجر والتعبير مليئة بذلك قال الإمام مسلم الحجاج رحمه الله في مقدمة الصحيح وحدثنا عنه عن عدي أبو حفص قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن عيينة عن الرجل إلى يكون ثابتا ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قال وأخبر عنه أنه ليس بثبت وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال سمعت النضر يقول سفيان بن عون عن حديث لشهد وهو قائم على
لشهد
عن حديث لشاهد وهو قائم على خصفة الباب فقال إن شهرا نزكوه قال مسلم رحمه الله أخذته الألسن تكلموا فيه ورأى بسنده من الشافعي قال حدثني الحارث الأعرج الهمداني وكان كذابا وبسنده إلى عبيد بن عوان عبيد بن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحمن وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابا وحدثنا أبو كامل الجعدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عن عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن ونحن قد ظلنا في الأيفاء فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا وكان شقيقنا هذا يوم رحم صواري وهو غير شقيق بسلمة انتهى بمقدمة صحيح مسلم الكشف عن علي وهذا
هذه المقدمة التي ذكرها شيخنا في بداية عرض ملحوظات على منهج الإخوان المسلمين الإرهابي جعل هذه المقدمة ولكي يبين الغرض من بيان هذه الملحوظات وهو النصح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته وبيان ما عند هؤلاء القوم من مخالفات تخل بالعقيدة ولأنه إذا اختل التوحيد فقد اختل الإسلام فالتوحيد هو الإسلام فإذا اختل التوحيد عند العبد ذهب إسلامه فكذلك بيّن شيخنا أنه لم يقصد بهذا البيان تجريح أحد إنما كان قصده مقصد ديني وهو النصيحة لمن اغتر بهؤلاء الأشخاص وهذه المناهج التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة وبيّن شيخنا رحمه الله أن تحذير من أهل البدع ومن المخالفين ليس من الغيبة كما يدندن عليه بعض أهل الأهواء وبعض أهل التلبيس من الإخوانية والسورية ونحوهم إذا سمعوا من يحذر من أصحاب الأهواء ومن الحزبيات ومن رموزها قالوا ما عندكم إلا الكلام في الناس قال أو يقول هذه غيبة أكلتم لحوم العلماء يقولون يسمون هؤلاء علماء عندهم ولحوم العلماء مسمومة ويجعلون مثل هذه الآثار في غير محلها لحوم العلماء الذين هم علماء السنة الذين هم قدم راسخة في العلم والسنة أما أهل الأهواء والبدع فيجب وجوبا لمن عرف حالهم ورأى الفتنة بهم أن يحذر منهم لأن لا يفتن الناس بهم وبمناهجهم والسكوت عن أهل الأهواء عن أهل البدع وهم يراهم يكفرون ويفجرون ويدعون إلى الثورات والانقلابات ويرى ما تسبب بفتنتهم ودعوتهم من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وتشييد الملايين وإلى آخره ويقول لا نسكت عنهم هذا من الغش للأمة وللمسلمين بل يجب بيان هؤلاء وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل بل هو جهاد الخواص كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ثم بيّن شيخنا رحمه الله في هذه المقدمة أن هذه مهمة أهل العلم وأنه لا يجوز أن يكتموا الحق واستفتح بهذه الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فيجب على أهل العلم أن لا يكتموا الحق يجب عليهم البيان التبليغ بيان الحق تبليغه للناس وأن لا يسكتوا عن بيان الحق هم يستطيعوا ذلك ولهذا يقول أبو علي الدقاق الساكت عن الحق شيطان أخرس والمتحدث بالباطل شيطان ناطق هكذا قال أبو علي الدقاق فيجب على طالب العلم أولا أن يتسلح بالعلم حتى يستطيع أن يبين ويرد، يكون عنده علم لا يتكلم بجهل. ثم بين شيخنا رحمه الله أنه ينطبق عليهم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية أويت على عباد النصارى وعلى الخوارج، وعلى الخوارج وهذه الجماعات الإخوانية والسورية ونحوها سلكت مسلك الخوارج بل زادوا على مسلك الخوارج. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الله مشروع بالملاحظات والقوادع. الملاحظة الأولى التهاون في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة ينطلقون منها، ومن الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومبادرا ومقدر المنهج الإخواني حسن المنى حاضر في وجهه من أوكار الشرك.
الله ينفع على الحاشية، إن الحاشية فيها يعني أشياء مهمة. نعم.
سن الله عليكم طالب الحاشية رحمه الله حسن البنا قال في كتاب النقط شوق الفروض لأحمد عاد الكمال ولد الأستاذ حسن البنا بقرية المحمودية، ولد الأستاذ حسن البنا بقرية المحمودية مدينية البحيرة بمصر 1400 الرابع بعد 1900، وتلقى أول دراسته في كتاب القرية في المدرسة الإعدادية المحمودية، ثم في المدرسة المعلمين الأولية بدا من هو ثم في دائم العلوم بالقاهرة. وقد تميز في كل هذا المراحل بأنه كان دائما أول النائحين، حيث كان موضع فقر أساتذته
هذا يحرصون على الأذكياء، يحرصون الحزبيون على الأذكياء والنابغين والموهوبين، هؤلاء لهم عناية خاصة ورحلات خاصة وطلعات خاصة. اللي معدل منخفض ما يدور وراه كثير، لكن اللي معدلاتهم مرتفعة وأذكياء هؤلاء لهم رحلات يعني وعناية خاصة. نعم. وهذا صرحوا به، صرحوهم بهذا كذلك في كتبهم أنهم يحرصون على النابهين لأنهم هم الذين يهيئون لأعمال أخرى للتفجيرات ولأعمال أخرى. نعم.
صلى الله عليكم. وكان من المتوقع أن توصله وزارة المعارف الدين صلى الله عليه وسلم على فيه ثاني واحد حاصل على ذلك ذات العلوم دولة ظروف خاصة جعلت النزرة تخرج عن ذلك التقليد. حصل الأستاذ على الدلو بداني العلوم ولم يبلغ 21 من عمره، فتم تعيين المدرسة من مدرسة الإسماعيلية الأميرية بالدرجة السادسة، وتسلم عمله في 20 سبتمبر 1927، واستمر بعد ذلك مدرسا في المدارس الابتدائية 19 سنة، لم ينل فيها الدرجة الخامسة إلا بحكم قانون الموظفين المسلمين، وبما يروح 1946 استقال الأستاذ الموظفين ويسار على المناسبة إنشاء جديدة يومية للإخوان المسلمين انتهى. قلت وقد نشأ حسن البنا من أول يومه ومعهمة أربابه نشأة صوفية، وقد ذكر ذلك البنا نفسه في كتابه مذكرات الدعوة والداعية مفتقرا ومضطربا، فقال في صفحة 27 وصحبت الإخوان الحصافية بدا منهم ووقفت على الحافة بمسجد التوبة في كل ليلة. ثم قال وحضر السيد عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية الشاذلية، وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه
وأهدني بأدوائها فيها. نعم، بطقوسها وأدوائها. فشخص تربى من نعومة أربابه ومن نشأته على الصوفية ويأتي إلى كتب الصوفية مثل هذا أبناء التوحيد وأهل التوحيد يجعلونه قدوة لهم وإماما ويقولون وينشدون إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن حتى الحصابية والشاذلية لا تسلني من بنى إنه البنى حسن كل ما فيه حسن ويقول له أنا أشاهد على الطريقة الصوفية أسأل الله العفو والعافية. نعم
وقال جيم ويسمى في كتابه حسن الجنة بأخلاق تلامذته ومعاصيه في صفحة كتابنا وفي زمن هو توثقت صلته يعني الحسن البنا بالإخوان الحصافية ووقف على الهرم في كل ليلة في مسجد التوبة مع الإخوان الحصافية ورغم في أهل الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحبين مرتبة التابع المبارك فشارك في مشاهد جمعية
عندهم مراتب كما عند الإخوان مراتب هذا مبتدئ ومتقدم وعندهم مراتب مثل الصوفية الإخوان وكذلك الصوفية عندهم مراتب يقول لك انتقل من المحب إلى 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 مركبة التابع المبايع هذه ما يصلى لها واحد يتعمق في الصوفية. نعم
صلى الله عليكم. وفي هذه الأثناء بدأ حسن بدأ لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصانية الخيرية واتخذت سكرتيرا لها وخلفتها بهذا الاتباع جمعية الإخوان المسلمين
خلفتها
صلى الله عليكم وخلفتها فيها الكفاح جمعية الإخوان المسلمين بعد ذلك
يسمونه كفاح جهاد ونضال واجتهاد
يقول شوف
الله المستعان فأهل الباطل يرون باطلهم حقا والعياذ بالله فهو يرى أن الصوفية أنه كفاح ثم خلفتها إخوان المسلمين في هذا الكفاح نعم نسأل الله العفو والعافية.
قلت لي أهنا جماعة جمعية الإخوان عرضتها في الصوفية وانتمالها لها الناس مؤسسيها في التصوف وكونها خلفت جمعية صوفية حصانفية لتقوم بدورها وتؤدي غرضها فالله الله يوحدون بعقيدة التوحيد ولا تضيعوها وتميعوها وانظروا ما فيه مع الشرك والمشركين من التحليل من والوعيد عليه اقرأوا آية واحدة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأضيفوا قوله تعالى ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اقرأوا السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لتروا كيف دعا إلى نزل الأوثان وكسر الأصنام وتوحيد الملك العدل وتوحيد الملك العلام المقرم عن صوفية تروا ما كان من شرك عظيم وتأليم للشيوخ بل لتروا ما كان من دعوة صريحة إلى وحدة الوجود وإيمان بها واعلموا أن الشرك والبدع أمور طبيعية عند المتصوفة كل المتصوفة لا يسلم منه منها حسن البنا ولا غيره وإن خالجكم شك في صدور الشرك منكم والبدع فإليكم هذا الخبر وإن شككتم في صحته فراجعوا في المصدر الذي نسب إليه نقل جابر ومسلم في كتابه حسن البنا بإقلام تلامذته والمعاصرين عن مجلة الدعوة في المغارب 1951 حديث عبد الرحمن البنا عن أخيه حسن البنا قال فيه وعقب صلاة العشاء يجلس أخي حسن البنا يلتاكي من جماعة الإخوان الحصابية وقد أشهر نظرته قدمه بنور الله فأجلس إلى جواره فأجلس إلى جواره نذكر الله مع الذاكرين وقد خلى المسجد إلا من أهل الذكر وخبأ الصوت إلا ذبابة من سراج وسكن الليل إلا همسة من دعاء أو مرات من ضياء وشمل المكان كله نور سماوي ولفه جلاله الرباني وذابت الأجسام وهامت الأرواح وتلاشى كل شيء في الوجود والمحاوس بصوت المنشد في حلاوة وتضعيع الله وذل الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كماني فالكل دون الله إن حببته عدل على التفصيل والإيمان قلت هذا البيتان ينضحان بوحدة الوجود مع ما فيهما من بدعة الذكر الصوفي وقبل ذلك قول أخيه وتلاشى كل شيء في الوجود والمها فإذا مرفوش هذه مبدة الوجود ونقل أيضا في المصدر المذكور في الصحيح السبعين والأمين والسبعين.
كان يثني حسن البنا على الطريقة المرغنية كذلك، وهي تعتقد عقيدة وحدة الوجود، يثني على المرغنية وهي تعتقد عقيدة وحدة الوجود. وقد صرح بأن طريقتهم أي الإخوان طريقة صوفية، قال ما أدري إيش سنية وصوفية، هكذا صرح أن طريقتهم صوفية. نعم.
السلام عليكم. ونقل أيضا في المصدر المذكور في الصفحة السبعين والسبعين عن عبد الرحمن بن الأبراد من قوله، وذلك أنه حين يهلل يهل وإذا لم ربيع الأول كنا نسير في موكب المسائيين كل ليلة حتى ليلة الثانية عشر ننشد
كل ليلة. يقول كل ليلة في مسيرة، نسير في موكب مسائي كل ليلة حتى ليلة الثانية عشر. نعم.
ننشد قصائد لمن لم يصل، وكان من قصائده المشهورة يعني المناسبة المباركة، صلى ليلة
المبارك يعني المناسبة المباركة مبتدعة. نعم.
صلى ليله على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر، كان هذا البيت تردده المجموعة ينشد أخي وانشد معا، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامع الكل فينا قد مضى وجرى، لقد أدار مع العشاق حمرته وسلمت يكاد سدانا يذهب البصر، يا سعد كبر لنا يا سعد كبر لنا ذكر الحبيب لقد بذلت أسماعنا يا أطرق الفقراء، وما لربي حما مالت معاقب ولا شك أن حبيب القوم قد حضر.
نعم، هذا من معتقد الصوفية، يعتقدون أن الرسول يحضر معهم، هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر. وصرح بهذا بعض من دخل معهم في هذه الصوفية وفي هذه الاحتفالات، يقول في يوم من الأيام دخلت على واحد من العوام في بعض البلدان، تقول فإذا بالوضع قد خيم وهدى سكته المالك، يقول كنت أظن الشرطة دخلوا عليهم والجوازات، قال لا لا النبي حضر، الرسول حضر. يقول أتلفت وأشوف أحد يمين ما أشوف أحد، قال الرسول حضر. هكذا. وقد سمعت من بعض المشايخ أن قبل سنين كان هناك بعض التأثير بالصوفية من العوام، فكانوا يقولون في هذا مثل هذا اليوم كانوا يقولون النبي حضر، النبي حضر باللهجة العامية لمن تأثروا بالصوفية. فهذه من عقائد الصوفية، يعتقد أن الرسول حضر معهم، يحضر معهم احتفالهم ويسامحهم ويغفر لهم، والله تعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله، وإسناد المغفرة لغير الله عز وجل شرك. نعم. أيوة هذا الظاهر، هذا النبي مع الأحباب قد حضر. هذا الكلام
الله مثلا
الله يكفينا الشغل. نعم.
قلت يا أهلي لم يأتي ومقدمت هذا بدع، أول أمر عن الاعتبار بالمولد، ثانيا بدعة إنشاد المدعي بصوت جماعي، ثالثها زم الصوفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر اعتبارا في مبتدع، وهذا كذب عليه عامة الله من اختلقه وصدقه بما يستحق، وفيها كارثة كبرى ومصيبة عظمى، وهي إسناد مغفرة الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وهذا سر أكبر مخلد في النار، قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وفي الحديث القدسي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، توفي البنا اغتيالا سنة 49 بعد 900,000.
نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله
الحاضر
حاضر في وكر من أوكار الشرك بل في أكبر أوكاره في مصر، وهو مشهد السيدة زينب، نقل ذلك عباس بن السيسي. في كتابه طبيعة الإخوان في لسن إخوان المسلمين، فقال: كلمة الأستاذ المرشد العالم في حفل الهجرة للسيدة زينب. جاءت بكلمة الأستاذ المرشد
العالم. دائما يثني بعضهم على بعض ويلمع بعضهم بعضا، الحجيون كلمة الأستاذ المرشد العالم، وهكذا كل واحد يثني على من أجل أن يغر به غيره. أي أن يغر غيره. نعم. أن
بهذه المناسبة أيها الإخوة، أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم في رعايتها، وهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا سرائركم عن من مال منكم أو أساء إليكم، والله إني لظليل بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب بالله، ولا تسعد إلا بمشاعر الأخوة الحقة الصادقة. أظن بهذه القلوب الطاهرة أن تأذن تلوث لجنب أو تشوى ببغضاء، وتنال من صفائها خصوما. إن الدين حب وبغض، ذلك حق من الإيمان، لأن حب أن تحب بالله والبغض بالله، ولكن ما أشد أن نقهر على كل من فهم أن نحب. إن الإيمان حب وبغض، فأحبوا لأنكم بالحب تسعدون، وبهذه العاطفة تجتمعون، وعلى هذه المشاعر وبها ترتبطون، فلا تعلموا قلوبكم نعمة الحب بالله تعالى، ولا تعلموا شعور الحب الطالب البريد. وادخروا حجر في هجر الدوق وثورة وفي الساعة الآتية القريبة، نلقى فيها خصومنا وسجعاني خصومنا في الداخل، فليس لنا في الداخل خصوم. ولم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيد الزينب طالبين منها الآيات التي لا تطلق إلا من الله عز وجل، وكأن شيخا من لم يعتمد ذلك السلك الأكبر الذي يسمعه ويشاهده حول ولي السيدة زينب أمرا منكرا مبائلا للشريعة الإسلامية، بل مناقضا للإسلام وهادما له ومقوما لأركانه، إنه ينصح نصيحة مخلصة ويشدد في رعايتها. ولكن ما هذه النصيحة يا ترى؟ إنه ينصح بتصفية السرائر وتفريغ القلوب من الظل والضغينة، مع أنها مفعمة بالشرك الأكبر. فهل هذه خطبة أن يعتبر الشرك الذي يراه ويسمعه حول ذلك الضريح مناقضا للإسلام؟ أترك الجواب على هذا السؤال للقائل ومن جهة أخرى، فإن الله تعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الباطل. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والجسم والكفر واللغو والباطل. فقال أبو العلية: وطرز المسكينين والضحاك والربيع من أهله أو غيرهم، وغيرهم هو أعيان المشركين. وقال عمرو بن قيس: هي مجالس السوء والخنا. وقال مالك عن الزهري: شرب الخمر لا ينظر له ولا يرغب فيه. انتهى. قلت: القول بأن الزور الذي لا يشهدونه هو الباطل بجميع أنواعه هو الأولى والأجمع، ويدخل به الشرك بالله وأعياد المشركين وعبادة الأصنام وغير ذلك. وإن أشهد السيدة زينب من أعظم أركان الشرك التي تحارب فيها عقيدة التوحيد الذي وصلت به الرسل وأخيرا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز للمسلم أن يدخله إلا أن يكون منكرا لما يفعله أولئك المشركون. فمن دخله ليحقق فيه بشيء غير إنكار الشرك فإنه يقول قد شجع الشرك الأكبر وأقربه وأروى أهله، وإنه بذلك قد أومد الجهاد لأن ما يعمل له حق لا غبار عليه وعبادة يتقرب بها إلى الله. فهذا من أعظم الظلم والغش والخداع الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإلى أن الشيخ البناء قد دعا إلى الجهاد في هذه الخطبة فيقول: قد أدى ما عليه. قلنا: أي الجهاد الذي دعا إليه البناء إذا كان قد أقر الشرك الأكبر؟ البطنية من الملة، وما فائدة جهاد اليهود والنصارى إذا كنا مثلهم بل أبدأ منهم؟ فاليهود ألفوا وزيروا النصارى ألفوا عيسى عليه السلام فقط، أما الصوفية ومن كان بدينهم فقط أله ما لا يحصى من البشر. فتجد قوما يعبدون الحسين، واخرون يعبدون السيدة زينب، واخرون يعبدون البدوية، واخرون يعبدون الجيلانية، واخرون يعبدون الدسوقي، وهم جرى ما لا يعد ولا يحصى من الآلهة. فحسبنا الله عددنا مر الشرك بالله من حين في حين انه يزعم انه يدعو الى الله. والخلاصة أن كل من دعا إلى جهاد ولم يؤسس على التوحيد الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا، فإنه فضل وأضل وأخطأ طريقا لم تبل يسار عليه كل نبي مرسل ونفر به كل كتاب منزل. أما الضل البلدان لسانك تعاليه بالأصل الرابع من الأصول العشرين والتمائم والكهانة والدعاء ومعرفة علم الغيب، وكل ما كان من هذا المنكر تجب محاربته إلا ما كان لكن القرآن ربة معثورة. وقال في النص الرابع عشر وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المعثورة، ولكن الاستعانة بالمؤمنين أيا كان هو نداء بذلك وقال لقضاء الحاجة ومن قرب أو بعد والنذر له وتشييد القبور وسترها وإطاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات الكبائر تجب محاربتها، ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للدنيا انتهى. وأقول أولا وقبل كل شيء بهذين المقطعين أو الأصلين اللذين كتبهما الأستاذ البنا خلق يدل على عدم تمييزه بين بدعتي الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمزاهرة بالجهالة والدعاء معرفة علم الغيب شرك أكبر مضي من الملة، وكذلك الاستعانة بالمقبولين أيا كانوا ونداءهم العلاج وطلب فضائح بحاجات منهم النذر لهم والتنصح بقبولهم كل ذلك شرك أكبر مضي من الملة، وكذلك تعلق التمائم والبدن اعتقد فيه أنه يكفر ينعم الجن. وما أسباب ذلك كل هذا من الشرك الأكبر مثل شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح سفك دمائهم وسبيد أصاليهم وقديمة أموالهم. وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف لغير الله وركبه إذا كان بغير المشروع ولم يكن فيها استغاثة بالجن أو غيرهم. أما البدع فهي البناء على القبور وسترها والإمارة لها، فالفرق بين هذه الأمور المتفاوتة في الحكم دال على عدم معرفته للتفصيل، فمن دعا غير الله وطلب منه جلب النفع ودفع الظلم فقد كفر قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث ما أتاك كائنا تكتب له صلاة 40 ليلة وفي رواية وقد كفر بما أنزل على محمد، فإذا كان هذا بحق لا أتي إلى الكائن فما بالك بالكائن نفسه. ومن ادعى علم الغيب فقد كفر، ومن اعتقد فيه ذلك فقد كفر، فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر التي لا يخرج بها صاحبها من الإسلام فهو أحد رجلين، إما جهل لا يعلم الأحكام الشرعية وإما مفتون يريد أن يضل الناس. وأما الحالف بغير الله فهو شرك أصغر لا يخرج من الإسلام، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون بأمرهم وبالكعبة وبالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم نوعا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف بأبيه من كان عارفا فليحلف بالله أو ليسكت. أما البناء على القبور وسترها والإضاءة لها فهي بدع إذا لم يصحبها دعوة للمغمورين ولا توسل بهم ولو قدر أنه يغفل منك الشرك والكفر فإن العمل بهذا التدريب وقد أقر العامة على دعوة المأمورين وتأبيههم، ولقد انعكس هذا أي التهاون بتوحيد الألوهية واستمرار الشرك الذي يناقضه، وعدم الحساسية منه وعدم اعتباره ردة يهدم الإسلام ويقمضه من أصله. انعكس هذا قول النبي عليه الصلاة في دعوته على جميع القادة والمنظرين بهذا المنهج، فخيرهم الساكت عنه والمقر له، وإن كان الساكت عن الشرك لا خير فيه، بل من المنظرين وقالت بمن أجل إخوانه من وقع من الشرك الأكبر. قال في الحاشية: أي أتوا ببعض المكفران، ولا يعني هذا تكفيرهم على التعيين، فإن منهج أهل السنة والجماعة يقتضي عدم تكفير المعينين بعد إقامة الحجة عنه بثبوت شروطه وانتفاء موانعه، كما سيأتي عن سعيد هوى وعمر التلمساني ومصطفى السباعي فضلا عن غيرهم.
نعم، هذا في البيان من شيخنا رحمه الله بالتفصيل في بيان ما انتقد على الإخوان. في الملاحظة الأولى: التهاون في توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية، فعندهم تهاون في أصل الأصول وقاعدة القواعد وأهم المهمات وأوجب الواجبات الذي هو توحيد رب الأرض والسماوات، وهذا التهاون معروف من قادة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم حسن البنا، يمشي 3 ساعات ذهابا و3 ساعات إيابا إلى قبور الصوفية، يحتفل في يوم المولد ويزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر معهم احتفالهم ويسامحهم ويغفر لهم، كذلك في يعتقد عقيدة المفوضة في صفات الرب جل وعلا الذين قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يذهب وبايع على الطريقة الحصافية الصوفية 2، وكان يواظب على الحضرة التي عند الصوفية، ومن بعده كما سوف يأتي التلمساني المرشد الثاني يقول لا داعي للتشديد في النكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد. يقول: فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق، ليس فيه شرك ولا وثنية. ويقول التلمساني: لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه حيا وميتا. وكذلك سعيد حور يقول عن غلاة الصوفية: أحدهم يضرب بالشيش أو السيف من ظهره حتى ينفذ من صدره ثم يسحب ولا جرح ولا ضرر. بعد هذا الدجل دجل، هذه غلاة الصوفية، وقد يكون هذا من السحر، من السحر التخييل. يقول: ولا جرح ولا ضرر، النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأشرف عباد الله، شج وجهه وكسرت رباعيته وسال الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله وأشرف عباد الله. وهؤلاء عندهم لا، الصوفي يدخل السيف من ظهره ويخرج من صدره ثم ينزع ولا جرح ولا ضرر، الله المستعان. والمرشد الذي بعده محمد حامد أبو النصر فتح الأبواب لإنشاء الأحزاب الشيوعية إنكار وجود الخالق، وقال بنصه سجلته أنا فيه: لا مانع عندنا عند الإخوان من إنشاء حزب شيوعي إنكار الخالق جل وعلا في دولة الإسلام. هذا في مجلة المجتمع 22 للقعدة 1406. هذه بعض مقالاتي، وسوف نسمع الشيء الكثير. مصطفى السباعي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، يا سيدي، يقول: يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي، قد تمادى السقم من جسدي، من شدة السقم لم أغفل ولم أنم. استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك. ولهذا يقول الشيخ ابن باز: ليس عندهم نشاط الإخوان في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. دعوة ما عندها نشاط في توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. ويقول الشيخ الفوزان: هدف الإخوان التبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. لا يقول البعض هذا في من نشأوا في تلك البلدان، أما الإخوان عندنا ما شاء الله. حدثني بعض، هذا الكلام مشابه، بعض من ذهب إلى أفغانستان، يقول: جاء شخص وقد تلبس بعمل شركي، فأردت أن أنكر هذا العمل الشركي. أنا أقول استغربت يعني، فأنكر علي من بعض الدكاترة، دكاترة الشريعة، قالوا: لا لا حبي، يحرصون على التأليف. وما أنكروا الشرك ووسائل الشرك، نسأل الله العفو والعافية. يجب أن نعرف مثل هذه الأمور حتى نفطر لذلك. تفضل.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فصل: هل من قال لا إله إلا الله ونعم الله يعد مسلما؟ من قال لا إله إلا الله ومع ذلك يدعو مقبولين، ومن يستبين بلا أولياء من دون الله لما لا يكثر عليه إلا الله، هل يعتبر مسلما؟ ومن هو الدليل على ذلك؟ واليوم وبالله التوفيق ومنه استرد العون والتوفيق والسداد. اعلم ان من قال لا اله الا الله وادعو غير الله راجيا بصدق المنع ودفع الضر ودفع الخزي ودفع الخزي الذي لا ينظر على جنبه او دفعه الى الله او ينظر له او يذبح على اسمه او يستغيث به ويستجير فهو مشرك شركا اكبر كافر بوحدانية الله، من صلى وصام وزعم أنه مسلم ولو كرر لا إله إلا الله في اليوم 70,000 مرة فإن ذلك لا ينفعه أبدا حتى يكفر بما يعبد من دون الله. وإليك الأدلة من الكتاب والسنة. الدليل الأول من القرآن الكريم قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وتبين من هذه الآية أن الله عز وجل أرسل الرسل بشيئين: أولهما الإيمان بالله وحده وعبادته بما جرى على أمثلة لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثانيا الكفر بالطاغوت واجتنابه وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. والطاغوت مشتق من الطغيان، ومن حق كل مخلوق ان يكون عبدا لله، فاذا عبد من دون الله فقد تجاوز به عابد محبدا. ومن اجل ذلك سمي طاغوتا ومثلا، سواء كان العبد ملكا مقربا او نبيا مرسلا او وليا او شيطانا او انسيا او جنيا او شجرا او حجرا او ملعوتا او غير ملعوت، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت لم تصح عبادته ولم تقبل منه حتى يكفر بما يعبد من دون الله. فالدليل الثاني أن الأمر بالعبادة جاء في القرآن الكريم مبتدئا بالنهي عن الشرك تارة كقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تكون العبادة المأمور بها هي العبادة المبتدئة عن الشرك بالله أو مبتدئا بالآذان الحاصرة التي تفيد حصر العبادة وقصرها عبد الله دون غيره كقوله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. وكقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أو مقتنية بالحال دالة على صفاء العبادة ونقائها من شوائب الشرك كقوله تعالى: فادعوا الله مخلصين له الدين، أي حال كونكم مخلصين الدعاء له دعاء وكقولي وقولي قل لا قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني فإن أراد الأمر بالعبادة مطلق ببعض المواضيع فهو محمول على المقيد كما تقرر في الأصول ويستفاد من هذا أن أي عبادة تكون مخلوقة بالشرك فإنها مردودة على صاحبها وغير مقبولة منه البتة ويؤكد هذا ويدل عليه ما ورد في الحديث القدسي وهو الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربي عز جل وعلا أنه قال أنا من الشركاء إلى الشرك من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته وشركه. الدليل الرابع أن الله عز وجل أوصف المعبودين بالعشر المقدرة على النفع لعالمهم فقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وقوله على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله والمخلوق الذي وجد بعد العدم لا يصلح أن يكون إلها فقال جل من قائل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الدليل السابع أن الله عز وجل أخبر أن العبيدين والمعبودين سيرثون إلى جهنم ويكونون وقودا لها عندما يتحقق في المعبودين الذي تضروا بعبادة أنفسهم من دون الله وقال جل من قائل إنكم لا تعبدون من دون الله من أصل جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون. الدليل الثامن أن الله عز وجل قرر في المدعوين من دونه ومن ناسهم ورقيهم فقال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولم يمتن الله على عباده من شيء من أمره التي بدأها بقوله والله خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال يجيب الليل في النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ثم قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فعلى أصحاب الأضرحة وسكان القبور الذين يخفي عليهم أصحاب النحلة الصوفية القداسة ويدعون لهم سيئا من التصرف داخلون فيما أخبر الله عز وجل به عن كل من عبد من دونه من العجز والضعف وعدم الملك وعدم القدرة على ما يخلق منهم فإن قلتم بأن تدعون من دون الله وأنتم بأن تغلقون ذلك وتفرقون أنه ليس بمنكر نعم وهو الحق خصمتم ولزمكم أن تدعنوا للحق وتعودوا إلى الصلاة وتتركوا عبادة غير الله وتنكروا الشرك وعبادة الأصنام فإن قلتم نحن لا ندعو الأصنام وإنما ندعو الأولياء الذين قال الله عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالجواب أولا أن الاسم الموصول الذين من أدوات العموم فيشمل كل من دعي عبد من دون الله من ملك ونبي وولي وشجر وحجر وصنم وغير ذلك. ثانيا إن قلتم إن الأولياء مستثنون من هذا فهاتوا برهانهم إن كنتم صادقين. والثالثة وإذا كان الله عز وجل قال النبي وقال عبادي وأعظم به وسيلة وأعظم بهم عزة وأعظم بهم عزة إياها قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فغيره من باب أولى وأخيرا كمن دعا إلى الله أيا كانت من أن تدعو وليا وكبيا أو ملكا أو إنسيا أو جنيا أو خلما أو غير ذلك فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج من أمر الله ولا قرآن إلى آيات التي ذكرناها وإن قال لا إله إلا الله صلى وصام وزعم أنه مسلم وعلى ذلك جاءت السنة ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بعث للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قلت من الله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه بالبعث والأمر بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة الحديث فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بقوله تعبد الله ولا تشرك به ولا تشرك به شيئا ويظهر من هذا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت نقية من الشرك كما تقدم في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن شرك معي أمن أسرف معي فيه غير توكل وشركا وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة بمثل هذا الميل للعبادة ومنها ما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عربا النبي يخرج به إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأخذ بالزمام بناقته ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال كريم قلت ماذا فعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه المرفوع عن بني الإسلام على خمسين أن يوحد الله الحديث في باب أحكام الإسلام يدعى إليه كتاب الإيمان وفي صحيح مسلم أيضا باب الأمر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ونفذ بجميع من يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم وقتال من منع الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام أورد فيه حديث أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما أمر من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله وقد تبين لجميع ما صدرناه أن من قال لا إله إلا الله بلسانه ونقضها بأفعاله كأنه كأن يدعو المخلوقين ويعتقد فيه المقضى على جلب النفع ونفع الضر ودفع الضر الذي لا يقل عليه إلا الله أن قولها لا ينفع لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا تعصموا دمه في الدنيا ولا تنجيه من النار ولا تدخله الجنة بالآخرة وقد طرح الحق لمن أراده والتوفيق من الله الملاحظ.
هذا البيان من شيخنا رحمه الله وغفر له ببيان أن من تلفظ بالشهادتين وبشهادة أن لا إله إلا الله ونقضها فإنها لا تنفعه فإن هذه الكلمة لا بد لها من ركنين النفي والإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا للعبادة لله أما يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله يدعو الحسين أو يدعو البدوي أو يدعو ابن علوان علي دروس ونحوه من دون الله عز وجل يسألهم المدد تلفي الكربات وقضاء الحياة ما تنفعه أو يعتقد أن الولي الفلاني يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله أن يتصرف في الكون مع الله هذا شرك من أعظم الشرك والعياذ بالله الشاهد أن هذه الجماعة ورموز هذا الجماعة قد وقعوا في مخالفات شركية وتساهل بعقيدة التوحيد ومن الأدلة على ذلك لما خرج كتاب وقفات للعجل رحمه الله وفيه بيان ما عند حسن البنا من مخالفات في العقيدة تقدح في التوحيد بينها نصحا للأمة وتحذيرا لهم من الاغترار بهؤلاء وللأسف رموز الإخوان ودعاة الإخوان المسلمين أدلبوا بخيلهم ورجلهم على هذا الكتاب تحذيرا منه. وقد عرفنا ذلك قبل أكثر من 35 عام، وأن هذا الكتاب توزعه جهات هدفهم التحذير من هذه الجماعة التي يرونها يعني أنها تحمل راية الإسلام كما يقولون إلى آخره. وهذا الكتاب فيه تحذير من شركيات كما قلت لكم، فأصبحوا يحذرون ممن يوزع هذا الكتاب، بل سحبوا الكتاب من المكتبات لئلا يشتريه الناس ولئلا يعرف الناس الحق. رحم الله شيخنا رحمه الله، فلقد كان ناصحا صادقا للناس ولطلاب العلم، فقد أهدى لنا هذا الكتاب ولازلنا طلاب في مرحلة ثانوية نصحا وبيانا لئلا يغتر الناس بهذا، لئلا يغتر الناس بهذا المنهج. ولقد أتانا في وقتها من أتانا ممن يقال بأنهم دكاترة في الجامعات، وسمعنا منهم تحذيرهم من هذا الكتاب الذي يحذر من منهج الإخوان المسلمين ومن عند رموزه من شركيات ومخالفات إلى غير ذلك. نسأل الله أن يوفقنا والعافية. ودار الزمان الحمد لله كشف الحق وتبين ما عندهم من ضلالات وغوايات، الحمد لله. نعم.
أحسن الله إليكم. تفضل. قال رحمه الله: الملاحظة الثانية استقامة مشانه والأضرحة وعدم محاولة إزالتها والقيام بحرب عليها وعلى المبتدئة. إن المشاهد والأضرحة التي ما زالت قائمة في البلاد المصرية والتي أبدانها المصريون من كل نواحي مصر يتقومون بها ويقدمون لها النظر ويعتبون بأسماء أصحابها استغاثة في قلوب ورجاء في قوالب، إن هذه المشاهد والأضرحة تمثل القواميط التي كانت في الجاهلية كاللات والعزى وللكفين وللخلصة حمنا وغير ذلك وغير ذلك، والتي حرم النبي صلى الله عليه وسلم
ومنات ومنات يمكن بالفتح ومنات
وللخلصة ومنات وغير ذلك، والتي حرم النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث حربا شعوى لا تخفو نارها ولا يخفو أضواؤها. ولما تصنع المشركين أرسل بعض أصحابه لأجل تلك الطواغيت وعبادتها وحرمها، وإنما عباد كل داعية يدعو أنه يدعو إلى الله ويكون في وسط بيئته كالوسط البيئة التي كانت وما زالت في مصنع غيرها من بلدان العالم التي بليت بهذا المرض الفتاك ومرض الخرافة والشرك بالله. أقول إن الواجب بعد كل داعية في مثل هذا المحيط أن يبدأ ببيان التوحيد وما يغنى فيه من الشرك. أما من سكت عن الشرك وهو يزعم في نفس الوقت أنه يدعو إلى الله مع أنه لا يتمحض وجهه من متابعة المشركين بأسماء المخلوقين يدعونهم بما يقدر عليه إلا الله، سواء كان أحياناً أم أمواتاً. ونهاية تلك المشاهدة المرتدية حتى ولا بالإمكان الكلمة فهو يذهب بإليها بنفسه موهما لعوام الناس ودمامهم أن هذه الأضرحة تبرم الإسلام وما يعمل الناس عندها ويبرم الإسلام. كما تقدم لنا الشيخ البنا فعبر في مشهد السيدة زينب في حق الهجرة والبحر قضاء العاشق الذي يعمل بذلك المشهد. وقال حسن بنا في مذكراته الصفحة 33: وقلنا بكثير من أيام الجمعة التي يتصالح أن نقضيها نقتنح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من دنهمو، فقلنا أحيانا نزور
الرحلة لزيارة الأولياء القريبين من دنهمو يعني الصوفية. نعم
صلى الله عليه. فكان أحيانا نزور تسوقي فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة بحيث نصل حوالي الساعة الثامنة صباحا، فنقطع المسافة وهي حوالي 20 كيلو متر في 3 ساعات، ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الأولاد ونصلي العصر ونعود إلى بلادنا حيث نصلي نصير هذا على المغرب تقريبا،
يعني من بعد الفجر مشاء إلى القبور. نعم إلى القبور ثم إلى يصلي الجمعة، يقول يصلي الجمعة ثم يرجعوا المغرب، ثم نصلها بعد المغرب تقريبا. نعم.
وقال أيضا في الصفحة نفسها: وكنا في عند القبور عتبة من نوار، حيث دفن في مقبرة الشيخ حسين السنجر من خواص رجال الطريقة العصوفية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم
الصوفية. الصوفية نعم.
ونقضي يوما كاملا هناك ثم نعود. انتهى.
يوم كامل عند قبر هذا السيد السنجر كما يقولون، نقضي يوما كاملا هناك، يقول ثم نعود. نعم.
وأقول إن الزيارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: سنية وبدعية وشركية. فمن دعا صاحب القبر فهو مشرك، وزيارته مشركية. ومن زعم أن الدعاء عند ذلك القبر مستجاب فهو مبتدع، وزيارته بدعية. ومن زار قبر فلان ليدعو أهله لعلمه أن المقبرة بحاجة إلى الدعاء، فتلك هي الزيارة السنية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: كنت نهيتهم عن زيارة القبور فتوبوها فإنها تذكر الآخرة. ولكن الزيارة السنية لا يجب أن يشد إليها رحل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد رحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والأقصى، ويعيشون كيلو قليل، وهي مسافة حصن على رأي بعض أهل العلم. وظهر قليل معهم فقد ورد في حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر وسيرة ثلاثة أيام. وفي رواية: يوم وليلة. وفي رواية: يوم. وفي رواية: ليلة. إلا مع ذي محرم. وهذه الرواية صحة صحة لا شك فيها. وورد في رواية إسماعيل بن أبي صالح وقد روى البخاري مقرونا بلفظ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسافة بعيد. والبعيد مسافة مسافة 19 كيلو و200 متر. فتبين أن هذه المسافة مسافة القصر. وأخيرا ما هو الباعث للشيخ المنى لباقي
الشيخ يرجل مسافة بعيدين 40 كيلو. نعم. وهذا قول قال قول قال به بعض أهل العلم. نعم. شيخ المنى
هنا بقول بعض الأحزاب يقول الشيخ
الشيخ كتب هذا الكتاب في وقت كان للإخوان صولة جولة، وكان يريد أن المغترين بهذا الرجل بهذا الجماعة يقرؤون الكتاب، لعل هذا هدف الشيخ رحمه الله.
وسموه
شيخ. وسموه شيخ.
وتبين أن الشيخ صلى الله عليه وسلم.
نعم.
تفضل. السلام عليكم. وأخيرا من ولى من نار باقينا من المشاهد وهذه النور التي فتن بها الناس وجعلوا ضاهية للكعبة إن كانوا يدعون الله عندنا وضاهية لله إن كانوا يدعونها. والأخير من معروف من حال المشركين الذين يمتلكون هذه الأماكن، وما الذي حملهم على ملكون إلى هذه القبور يمشون على الأقدام يهجمون على ذلك قربا. والظالم أن لبثنا رباطا ويكسرون واحدة من الاثنين، إما الدعاء عندها وهذا بدعة، وإما دعاء المهموية بها وهذا سيف أفضل. فمن عسى وتربى على هذا من صغره وأيام أطول به، فكيف يستبعد وقوعه بدون كبره وأيام تبنيه للدعوة إلى الله؟ بل إن ذكره لذلك معتزلا ومرتبطا به في مذكراته يدل دلالة واضحة على عدم وعيه وسقوطه على تلك المشاهد أيام دعوته وعدم إمكانه على مقتديها شاهد أفضل. بل الذهاب إليها والمحاضرة بها عن السلك الذي يجري فيها شاهد ثابت وفيه محاذير وفيه من المحاذير: أولا الجهاد العامة أن ما يجري عند تلك القبور من الدعاء لغير الله والاستغاثة في غيره من المخلوقين، والدفع الذي له أنه من الإسلام أنه هو الإسلام، وذلك محافظة للإسلام الصحيح لا دعوة إليه،
كما صرح بذلك التلمساني الذي هو المرشد الثاني بعده وتربى على نهجه. قال: مسألة تذوق تعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق ليس فيها شرك الوثني. نعم.
أحسن الله وجهه ثانيا في تبجيعه وثانية التي حرم الإسلام من أول يوم نزل قرآنه على النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص في السور المكية كقوله تعالى ولا تدر من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ذلك صدور على الداعية يظهر للناس أنه يمثل الإسلام الصحيح أعظم في التغيير بالسدة وأكثر إيمانا في الإيهاب والخداع. قل لا أعتقد أنك أثناء قصد الإيهاب ومن سبر هذا ومن كتبه وسيرته يتبين له أن الذي أوقعه بذلك هو الجهل بالإسلام الصحيح.
يكفي هذا. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وألا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا. فمثل هؤلاء لا يجوز أن يتخذوا دعاة ولا أئمة ولا قلوات ولا أن يثنى عليهم ولا أن يقال فيهم الإمام. فيجب التحذير منهم ومن فكرهم ومعتقدهم لئلا يغتر بهم الناس ويفتتن بهم الشباب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل درسنا في شرح كتاب شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في كتابه المولد العرب الزلال. وفي هذه الليلة الطيبة نبتدئ في الباب التاسع في بيان من تقيد على الإخوان المسلمين الإرهابيين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال العلامة أحمد بن محمد رحمه الله في كتابه المولد العذب الزلال الباب التاسع في بيان من قبل على الإخوان المسلمين. اعلموا لقد ذاب وإياك أن حينما نعبر من بيان من تقد على الإخوان أو غيرهم إنما نفعل ذلك إن شاء الله ببيانا للحق ونصيحة للخلق وأداء للواجب الذي يطبي حملة العلم الذين حملهم الله هذه المسؤولية وكلفهم بقوله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين سلموا واصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وكلفهم بها رسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ويقول وليبلغ الشاهد الغائب فرضه بلغ أو علمه من شاهد ويقول نظر الله أن سمع مقالتي فوعى فأداها كما سمعها وكما ينطق الله عز وجل على من يبينه للناس ما في كتاب السنة من أحكام وشرائع وقضايا فقد أوجب الله عليهم أن يردوا على من صالحها مخالفة قليلة أو كثيرة في مسألة أو مسائل أو قضية أو قضايا إذا كانت المخالفة بالأصول والعقائد وإن وجوب ذلك عليهم لا يغيب أهمية عن وجوب بيان الأصول في الدين لم يكن هكذا لأن الأحكام التي لم يصبها تشويه ولا تحريف ستبقى محفوظة ومفهومة للناس في كل زمان ومكان علم من علمها وجهل من جهلها أن الأحكام والقضايا مشوهة ومشوهة وأقصد بالمشوهة التي شوهت أفهام معكوسة وعقول انحرفت عن الحق بسبب ما أصابها من جراء التلقي فظنوا دينا ما ليس بدين وظنوا حق ما هو باطل حتى واجهوا الحقيقة المرة وانطبق عليهم قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ونحن نؤمن أن من لم يرق الله بالتوحيد الذي ما أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وحقت الحاقة وخلقت الجنة والنار إلا من أجل أنه سيواجه الحقيقة المقطعة حتى وإن كان مما يزعم أو يزعم أو يزعم له أنه من الدعاة إلى الله ومن شك في هذه الحقيقة فليعلم أنه لم يعلم الدين الإسلامي الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي تحدث عنه القرآن فأسفه وبين ما يناقضه بيانا شافيا لا يتسرب إليه شك ولا يقرب للحقيقة مطلا كقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما وقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا وقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار ولما عدده الله عز وجل الأنبياء في سورة الأنعام قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين وقد صدر الله على الخبر بالله من موطئته القسم وهي من حروف التأكيد مبينا لرسوله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلى بمشرك وهو أحب الخلق إليه وأعدم عنده مقاما وأعظم عنده جاها ليحبطن عمله ولكونن من الخاسرين وحاشاه من الشرك ولكن هذا على سبيل الافتراء فتبين من هذه الآيات أن الشرك الأكبر محبط للعمل ومخرج من الملة وموجب للخلود في النار وقد قال قابلة وقد قلبت الصوفية الحقائق الشرعية فزعمت أن دعاء المخلوقين ممن تسحق لهم اليد والآية الولاية وتدعي لهم الكرامات سواء كانوا أحياء أو أمواتا والاستغاثة بهم بالشدائد أن ذلك هو محض الدين وجبه وحقيقته بل غلبت في الأولياء حتى زعمت مع الرب منهم أقطابا يتصرفون في الكون ثم زالت في الغلو حتى جعلت إلى معبودها حالا في مخلوقاته أو بعض مخلوقاته وأخيرا فترون أن من يتربى في أحضان الصوفية يخرج سالما من معراتها لا والله إلا من شاء الله يقال بل أقل أحواله أن يحمل مسلوب الحساسية من الشرك الأكبر الذي يهدم الإسلام ويمضغه من أركانه وإذا ذهب التوحيد فقد ذهب الإسلام فكل دعوة لا تبنى على التوحيد فهي باطلة لأنها أصلحت على الأساس الذي أسس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة وقد آمن لنا أن نشرع فيما قصدناه والله يعلم أني لم أقصد تجريح أحد إلا أن يكون لي بكل ذلك الجر مقصد ديني بأن يكون في ذلك نصيحة لمن يتقى بشخص أو منهج كما قال ذلك السلف رحمه الله تعالى حيث قدحوا فيه نصحا للأمة وبيانا للحق وكتب الجر والتعبير مليئة بذلك. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله في مقدمة الصحيح وحدثنا عنه عن عدي أبو حفص قال سمعت يحيى بن قال سمعت يحيى بن سعيد قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالك بن عيينة عن رجل ثابت ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قال وأخبر عنه أنه ليس بثابت. وحدثنا عبيد بن سعيد قال سمعت النضر يقول سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على
لشهر لشهر
عن حديث لشاهد وهو قائم على خصفة الباب فقال إن شهرا نزكوه إن شهرا نزكوه. قال مسلم رحمه الله أخذته الألسن تكلموا فيه ورواه سنده من الشافعي قال حدثني الحارث الأعرج الهمداني وكان كذابا وبسنده إلى ابن عون إلى ابن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحمن وأبا عبد الرحيم فإنهما كذابا. وحدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا عن عاصم قال كنا نأتي أبا عبد الرحمن ونحن قد ظلنا في الأيفاء فكان يقول لنا لا تجالسوا القصاص غير أبي الأحوص وإياكم وشقيقا. وكان شقيقنا هذا يا وراهي الخواري وهو غير شقيق بسلمة. انتهى بمقدمة صحيح مسلم الكشف عما عليه الله. وهذا هو
هذه المقدمة التي ذكرها شيخنا في بداية عرض ملحوظات على منهج الإخوان المسلمين الإرهابي جعل هذه المقدمة ولكي يبين الغرض من بيان هذه الملحوظات وهو النصح لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامته وبيان ما عند هؤلاء القوم من مخالفات تخل بالعقيدة. ولأنه إذا اختل التوحيد فقد اختل الإسلام، فالتوحيد هو الإسلام. إذا اختل التوحيد عند العبد هذا إسلامه. فكذلك بيّن شيخنا أنه لم يقصد بهذا البيان تجريح أحد، إنما كان قصده مقصد ديني وهو النصيحة لمن اغتر بهؤلاء الأشخاص وهذه المناهج التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة. وبين شيخنا رحمه الله أن تحذير من أهل البدع ومن المخالفين ليس من الغيبة كما يدندن عليه بعض أهل الأهواء وبعض أهل التلبيس من الإخوانية والسورية ونحوين. إذا سمعوا من يحذر من أصحاب الأهواء ومن الحزبيات ومن رموزها قالوا ما عندكم إلا الكلام في الناس، قال أو يقول هذه غيبة، أكلتم لحوم العلماء يقولون، يسمون هؤلاء علماء عندهم، ولحوم العلماء مسمومة، ويجعلون مثل هذه الآثار في غير محلها. هم العلماء الذين هم علماء السنة، الذين هم قدم راسخة في العلم والسنة. أما أهل الأهواء والبدع فيجب وجوبا لمن عرف حالهم ورأى الفتنة بهم أن يحذر منهم، أن يحذر منهم لأن لا يفتن الناس بهم وبمناهجهم. والسكوت عن أهل الأهواء عن أهل البدع وهم يراهم يكفرون ويفجرون ويدعون إلى الثورات والانقلابات ويرى ما تسبب بفتنتهم ودعوتهم من سفك للدماء وانتهاك للأعراض وتشييد الملايين وإلى آخره، ويقول لا نسكت عنهم، هذا من الغش، هذا من الغش للأمة وللمسلمين. بل يجب بيان هؤلاء، وهذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل، بل هو جهاد الخواص كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم بين شيخنا رحمه الله في هذه المقدمة أن هذه مهمة أهل العلم، وأنه لا يجوز أن يكتموا الحق، واستفتح بهذه الآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعن إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فيجب على أهل العلم أن لا يكتموا الحق، يجب عليهم البيان، التبليغ، بيان الحق، تبليغه للناس، وأن لا يسكتوا عن بيان الحق وهم يستطيعوا ذلك. ولهذا يقول أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتحدث بالباطل شيطان ناطق. هكذا قال أبو علي الدقاق. فيجب على طالب العلم أولا أن يتسلح بالعلم حتى يستطيع أن يبين ويرد، يكون عنده علم لا يتكلم بجهل. ثم بيّن شيخنا رحمه الله أنه ينطبق عليه قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية أويت على عباد النصارى وعلى الخوارج، وعلى الخوارج وهذه الجماعات من إخوانية وسورية ونحوها سلكت مسلك الخوارج، بل زادوا على مسلك الخوارج. نعم.
السلام عليكم
ورحمة
الله
وبركاته. الله
رحمه الله. هذا هو مشروع بالملاحظات والقوادع. الملاحظة الأولى: التهاون في توحيد العبادة وعدم جعله أساسا وقاعدة ينضمقون منها. ومن الأدلة على ذلك أن مؤسس الحزب ومبادرا ومقدر المنهج الإخواني حسن البنا حاضر في وجهه من أوكار الشرك.
الله ينفع على الحاشية، لأن الحاشية فيها يعني أشياء مهمة. نعم.
حسن الله إليكم. قال الحاشية رحمه الله: حسن البنا قال في كتاب النقط فوق الفروض لأحمد عادل كمال، ولد الأستاذ حسن البنا بقرية المحمودية، ولد الأستاذ حسن البنا بقرية المحمودية مدينية البحيرة بمصر 1400 الرابع بعد 1900. وتلقى أول دراسته في كتاب القرية في المدرسة الإعدادية المحمودية، ثم في المدرسة المعلمية الأولية ثم في دار العلوم بالقاهرة. وقد تميز في كل هذه المراحل بأنه كان دائما أول النائحين، حيث كان موضع فخر أساتذته ورعايتهم، وكان من المتوقع أن تفصله وزارة المعارف لإنجلترا وفرنسا.
هذا يحرصون على الأذكياء، يحرصون الحزبيون على الأذكياء والنابغين والموهوبين، هؤلاء لهم عناية خاصة ورحلات خاصة وطلعات خاصة. اللي معدل منخفض ما يدوروا غرف كثير، لكن اللي معدلاتهم مرتفعة وأذكياء هؤلاء لهم رحلات يعني وعناية خاصة. نعم. وهذا صرحوا به، صرحوا هم بهذا كذلك في كتبهم أنهم يحرصون على النابهين، لأنهم هم الذين يهيئون لأعمال أخرى للتفجيرات ولأعمال أخرى. نعم.
صلى الله عليه وسلم. وكان من المتوقع أن تصله وزارة المعارف لإنجلترا وفرنسا على عادتها في إنتاج أوائل الحاصلين على دبلوم ذات العلوم. لولا ظروف خاصة جعلت الوزارة تخرج عن ذلك التقليد، حصل الأستاذ على دبلوم ذات العلوم ولم يبلغ 21 من عمره. فتم تعيين مدرسا بمدرسة الإسماعيلية الأميرية بالدرجة السادسة، وتسلم عمله في 20 سبتمبر 1927، واستمر على ذلك مدرسا في المدارس الابتدائية 19 سنة لم ينل فيها الدرجة الخامسة إلا بحكم قانون موظف بين المسلمين وبما له 1,846,946. استقال الأستاذ لموظفته ويساكن على المناسبة إن شاء جديدة يومية للإخوان المسلمين انتهى. قلت وقد نشأ حسن البنا من أول يومه ومعهمة أربابه نشأة صوفية وقد ذكر ذلك البنا نفسه في كتابه مذكرات الدعوة والداعية مفتقرا ومفترقا فقال في صفحة 27 وصحبت الإخوان الحصافية بدمن نور ووقفت على الحرقة بمسجد التوبة في كل ليلة ثم قال وحضر السيد عبد الوهاب المجيز بن عبد الوهاب المجيز في الطريقة الحصافية الشاذلية وتلقيت الحصافية الشاذلية عنه وأمدني
بأدوائها والله فيها. نعم بطقوسها وأدوائها. فشخص تربى من نعومة أربابه ومن نشأته على الصوفية ويأتي إلى كتب الصوفية مثل هذا أبناء التوحيد وأهل التوحيد يجعلونه قدوة لهم وإماما ويقولون وينشدون إن للإخوان صرحا كل ما فيه حسن حتى الحصافية والشاذلية لا تسلني من بنى إنه البنى حسن كل ما فيه حسن ويقول له أنا أشاهد على الطريقة الصوفية أسأل الله العفو والعافية. نعم
وقال جيم ويسمى في كتابه حسن الجنة بأقلام تلامذته ومعاصيه في الصفحة الثامنة وفي دمنه توثق صلته يعني الحسن البنى بالإخوان الحصافية ووقف على الهرم في المجليدة في مسجد التوبة مع الإخوان الحصافية ورغم في أهل الطريقة حتى انتقل من مرتبة المحب إلى مرتبة التابع المبارك فشارك في إنشاء جمعية
عندهم مراتب كما عند الإخوان مراتب هذا مبتدئ ومتقدم عندهم مراتب مثل الصوفية الإخوان وكذلك الصوفية عندهم مراتب يقول لك انتقل من المحب إلى مرتبة التابع المبايع هذا ما يصلى له واحد التعمق في الصوفية. نعم.
صلى الله عليكم. وفي هذه الأثناء بدأ حسن البنا بدأ لنا أن نؤسس جمعية إصلاحية هي الجمعية الحصافية الخيرية وانتخبت سكرتيرا لها وغلفتها بهذا الاتباع جمعية الإخوان المسلمين
وخلفتها.
صلى الله عليكم. وخلفتها في هذا الاتباع جمعية الإخوان المسلمين بعد ذلك.
يسمونه كفاح. جهاد ونضال اجتهاد الله المستعان فأهل الباطل يرون باطلهم حقا والعياذ بالله فهو يرى أن الصوفية أنه كفاح ثم خلفتها إخوان المسلمين في هذا الكفاح نعم نسأل الله العفو والعافية.
قلت لأهل جماعة وجمعية الإخوان عرضتها في الصوفية وانتمائها لها في مؤسسها في التصوف وكونها خلفت جمعية صوفية حصافية لتقوم بدورها وتؤدي غرضها فالله وغرضها يوحدون بعقيدة التوحيد ولا تضيعها وتميعها انظروا ما فيه مع الشرك والمشركين من التحليل منه والوعيد عليه اقرأوا آية واحدة وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأضيفوا قوله تعالى ولقد أوحي إليك وللذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين اقرأوا السنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لتروا كيف دعا إلى نزل الأوثان وكسر الأصنام وتوحيد الملك العدل وتوحيد الملك العلام المقرم عن صوفية تروا ما من شرك عظيم وتأليم للشعوب بل لتروا ما فيها من دعوة صريحة إلى وحدة الوجود وإيمان بها واعلموا أن الشرك والبدع أمور طبيعية عند المتصوفة كل المتصوفة لا يسلم منه منها حسن البنا ولا غيره وإن خالجكم شك في صدور الشرك منكم والبدع فإليكم هذا الخبر وإن شككتم في صحته فراجعوا في المصدر الذي نصب إليه لقد جهل منكم نقل الجامع والنسخه في كتابه حسن المذهب اقلام تلامذته المعاصرين عن مجله الدعوه في البخاري 1951 حديث عبد الرحمن المنا عن اخيه حسن المنا قال فيه وأكل صلاة العشاء يجلس أخي حسن البنا الزاكي من جماعة الإخوان المصابية وقد أشهر بلده قدمه بنور الله فأجلس إلى جواره فأجلس إلى جواره نذكر الله عن ذاكرين وقد خلى المسجد إلا من أهل الذكر وخبأ الصوت إلا ذبابة من سراج وسكن الليل إلا همسات من دعاء أو مرات من ضياء وشمل المكان كله نور سماوي ولفه جلال رباني وذابت الأجسام وهامت الأرواح وتلاشى كل شيء في الوجود والمحاوسه بصوت المنشد في حلاوة وتضييع الله وذل الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كماني فالكل دون الله إن حببته عدل على التفصيل والإيمان قلت هذا البيتان ينضحان بوحدة الوجود مع ما فيهما من بدعة الذكر الصوفي وقبل ذلك قطعه الوخيم وتلاشى كل شيء في الوجود والمهى هذه عبارة أصحاب وحدة الوجود ونقل أيضا في المصدر المذكور في الصلاة السبعين والأحد والسبعين
كان يثني حسن البنا على الطريقة المرغنية كذلك وهي تعتقد عقيدة وحدة الوجود يثني على المرغنية وهي تعتقد عقيدة وحدة الوجود وقد صرح بأن طريقتهم أي الإخوان طريقة صوفية قال ما أدري أي سنية وصوفية هكذا صرح أن طريقتهم صوفية نعم
السلام عليكم ونقل أيضا في المصدر المذكور في الصفحة السبعين عن عبد الرحمن البنا قال قوله وذلك انه حين يغني لذكره يحل ميلاد ربيع الاول كنا نسير في منبر المسائيين كل ليله حتى ليله الثاني عشر ننشد
كل ليله يقول كل ليله في مسيره نسير في موكب مسائي كل ليله حتى ليله الثاني عشر نعم
ننشر قصائد من نفسه وكان من قصائده المشهورات يعني مناسبة المباركة صلى ليلا
المبارك يعني مناسبة المباركة مبتدعة نعم
صلى ليلا على النور الذي ظهر للعالمين ففاق الشمس والقمر كان هذا البيت يردده المجموعة ينشد أخي وانشد معه هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فينا قد مضى وجرى لقد أدار على العشاق خمرته وسلمت يكاد سداها يذهب البصر يا سعد كبر لنا ذكر الحبيب لقد بدلت أسماءنا يا مطرب الفقراء وما لربي حما مالت معاقب ولا شك أن حبيب القوم قد حضر
معتقد الصوفية يعتقدون أن الرسول يحضر معهم هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وصرح بهذا بعض من دخل معهم في هذه الصوفية وفي هذه الاحتفالات يقول في يوم من الأيام دخلت هذا واحد من العوام في بعض البلدان يقول فإذا بالوضع قد خيم وهدأ سكتوا يقول ما لكم يقول كنت أظن الشرطة دخلوا عليهم والجوازات قال لا النبي حضر الرسول حضر يقول أتلفت وأشوف أحد يمين ما أشوف أحد قال الرسول حضر هكذا وقد سمعت من بعض المشايخ أن قبل سنين كان هناك بعض التأثير بالصوفية من العوام فكانوا يقولون في هذا مثل هذا اليوم كانوا يقولون النبي حضر باللهجة العامية ممن تأثروا بالصوفية فهذه من عقائد الصوفية يعتقد أن الرسول حضر معهم يحضر معهم احتفالهم ويسامحهم ويغفر لهم والله تعالى يقول ومن يغفر الذنوب إلا الله وإسناد المغفرة لغير الله عز وجل شرك نعم أيوة هذا الظاهر هذا النبي مع الأحباب قد حضر
ثالثها سمصوبية أن النبي صلى الله عليه وسلم مرتبا في المبتدا، وهذا كذب عليه، عمل الله من افتدقه وصدقه بما يستحق، وفيها كارثة كبرى ومصيبة عظمى، وهي إسهاد مغفرة الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وهذا شرك أكبر مخلد في النار. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب الا الله. وفي الحديث القدسي: عجب عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. توفي ابن اغتيالا سنه 49 بعد 900,000.
نعم.
السلام الله عليكم. قال رحمه الله:
قد حاضر.
حاضر في وكر من اوكار الشرك بل بالاكبر اوكاره في مصر، وهو مشهد السيدة زينب. نقل ذلك عباس السيسي في كتابه قبيلة القافلة إخوان المسلمين، فقال: كلمة الأستاذ المرشد العالم في حفل الهجرة للسيدة زينب جاءت بكلمة الأستاذ المرشد
العالم. دائما يثني بعضهم على بعض ويلمع بعضهم بعضا، الحجريون كلمة الأستاذ المرشد العالم، وهكذا كل واحد يثني على من أجل أن يغر به غيره. أي أن يغر غيره. نعم.
يعني هذا
قبل يسمي إمام. الله
تفضل. بهذه المناسبة أيها الأخوة، أنصح لكم نصيحة مخلصة أشدد عليكم في رعايتها، وهي أن تطهروا قلوبكم وتصفوا سرائركم عن من نال منكم أو أساء إليكم، والله إني لظليل بهذه القلوب التي لا تعرف إلا معاني الحب بالله، ولا تسعد إلا بمشاعر القوة الحقة الصادقة. أظن بهذه القلوب الطاهرة أن تلوث لجنب أو تشوى ببغضاء، وتنال من صفائها خصوما. إن الدين حب وبغض، ذلك حق من الإيمان، لأن حب أن تحب بالله والغضب بالله، ولكن ما أشد أن نقهر على كل من ترهب أن نحب. إن الإيمان حب وبغض، فأحبوا لأنكم بالحب تسعدون، وبهذه العاطفة تجتمعون، وعلى هذه المشاعر وبها ترتبطون، فلا تعلموا قلوبكم نعمة الحب بالله تعالى، ولا تعلموا شعور الحب الطالح البريد. وادخروا حجر الدوم وثورة وانظري الساعة الآتية قريبة، نبقى فيها خصومنا ونسجد عليه خصومنا في الداخل، فليس لنا في الداخل خصوم. ولم يسمع الذين يرفعون أصواتهم بالدعوات للسيدة زينب طالبين منها الحاجات التي لا تطلق إلا من الله عز وجل، وكأن شيخا من لم يعتمد ذلك الشرك الأكبر الذي يسمعه ويشاهده حول وليه السيدة زينب أمرا منكرا مبائنا للشريعة الإسلامية، بل مناقضا للإسلام وعادما له ومقوما لأركانه، إنه ينصح نصيحة مخلصة ويشدد في رعايتها. ولكن ما هذه النصيحة يا ترى؟ إنه ينصح بتصفية السرائر وتفريع القلوب من الغل والضغينة، مع أنها مكعبة بالشرك الأكبر. فهل هذه خطبة من يعتبر الشرك الذي يراه ويسمعه حول ذلك الضريح مناقضا للإسلام؟ أترك الجواب على هذا السؤال للقائل ومن جهة أخرى، فإن الله تعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. ومعنى لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الباطل. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون الزور، قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل الكذب والجسم والكفر واللغو والباطل. فقال أبو العلية: وقال رسول المسكين والضحاك والرجل من أهل أو غيرهم وغيرهم هو أعياد المشركين. وقال عمرو بن قيس هي مجالس السوء والصلاة. وقال مالك عن الزهري شرب الخمر لا ينظر له ولا يرون فيه. انتهى. قلت القول بأن الزهر الذي لا يشهدونه هو الباطل بجميع أنواعهم هو الأولى والأجمع، ويدخل به الشرك بالله وأعياد المشركين وعبادة الأصنام وغير ذلك. وإن أشهد السيدة وإن مشهد السيدة زينب من أعظم أركان الشرك التي تحارب فيها عقيدة التوحيد الذي أرسلت به الرسل وآخر محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لمسلم أن يدخلها إلا أن يكون منكرا لما يفعله أولئك المشركون. فمن دخله ليحضر فيه بشيء غير إنكار الشرك فإنه يقول قد شجع الشرك الأكبر وأقربه وآوى أهله. وإنه بذلك قد أومى فكلها بأنما ما يعمل له حق لا غبار عليه وعبادة يتقرب بها إلى الله. فهذا من أعظم الظلم والغش والخداع الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإلى أن الشيخ البلاغ دعا إلى الجهاد في هذه الخطبة فيقول قد أدى ما عليه. قلنا أي جهاد الذي دعا إليه البناء إذا كان قد أقر الشرك الأكبر المغني بها الملة؟ وما فائدة جهاد اليهود والنصارى إذا كنا مثلهم بل أبدأ منهم؟ فاليهود ألفوا وزيرهم النصارى ألفوا عيسى عليه السلام فقط. أما الصوفية ومن جاد بدينهم فقد ألفوا ما لا يحصى من البشر. فتجد أولا يعبدون الحسين وآخرون يعبدون السيدة زينب وآخرون يعبدون البدوية وآخرون يعبدون الجيلانية وآخرون يعبدون الدسوقي. وهل ما جرى ما لا يعد ولا يحصى من الآلهة؟ رسول الله على من أمر الشرك بالله في حين أنه يزعم أنه يدعو إلى الله. والخلاصة أن كل من دعا إلى جهاد ولم يؤسسه على التوحيد الذي أسسه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاده فإنه فضل وأضل وأخطأ طريقا لم يبلغ سار عليه كل نبي مرسل ونفر به كل كتاب منزل. أما قول البلاني سالك تعالي الأصل في الأصل الرابع من الوصول العشرين والتقائم هو رفة والكهانة والدعاء المعرفة علم الغيب وكل ما كان من هذا الباب كان تجب محاربته إلا ما كان لكن أبعاد رفة معثورة. وقال في النص الرابع عشر وزيارة المرور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية المعثورة ولكن الاستعانة بالفضل إلى أن كان هو نداء بذلك وقال أن قضاء الحاجات من عن قرب أو بعد ونذر له تشييد القبور وسترها وإطاءتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات الكبائر تجب محاربتها ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للدنيا انتهى. وأقول أولا وقبل كل شيء لهذين المقطعين أو الأصلين اللذين كتبهما الأستاذ البنا خلق يدل على عدم تمييزه بين بدعتين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالمزارعة الجهادة والدعاء معرفة علم الغيب شرك أكبر مضيج من الملة وكذلك استعانة المقبولين أيا كانوا ونداءهم للعباد وطلب فضائح بحاجات منهم النذر لهم والتنصح بقبولهم كل ذلك شرك أكبر مضيج من الملة وكذلك تعلق التمائم والبدن اعتقد فيه أنه يكره ينعمه الدين وما أشبه ذلك كل هذا من الشرك الأكبر مثل شرك العرب الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستباح سفك دمائهم وسبيد أصاليهم وقديمة أموالهم. وأما الشرك الأصغر فهو كالحلف بغير الله ورقيته إذا كان بغير المشروع ولم يكن فيها استغاثة بالجن أو غيرهم. أما البدع فهي البدع والقبول وسفكها والإظهار لها. فالدمج بين هذه الأمور المتفاوتة في الحكم دال على عدم معرفته للتفصيل. فمن دعا غير الله وطلب منه جلب النفع ودفع الظلم فقد كفر قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وبالحديث من أتى كائنة التوبة وصلى أربعين ليلة وفي رواية وقد كفر بما أنزل على محمد فإذا كان هذا بحق لا تهين الكائن فما ذلك بالكائن نفسه ومن ادعى علم الغيب فقد كفر ومن اعتقد فيه ذلك فقد كفر فمن زعم أن هذه الأمور من الكبائر التي لا يخرج الله فيخرج صاحب لا يخرج بها صاحب الإسلام فهو أحد رجلين إما جهل لا يعلم الأحكام الشرعية وإما مفتون يريد أن يضل الناس وأما الحالق بغير الله فهو شرك أصغر لا يخرج من الإسلام بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعرفون بأمرهم وبالكعبة أو النبي صلى الله عليه وسلم ثم نوعا ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرف بها بعيد من كان عالما فليحلف بالله أو ليسكت أما البناء على القبور وسترها أما البناء على القبور وسترها والإضاءة لها فهي بدع إذا لم يصحبها دعوة للمغمورين ولا توسل بهم ولو يرى أنه ينفذ من قلب الشرك والشرك والكفر فإن العمل بهذا التدريب وقد أقر العامة على دعوة المغمورين وتأبيههم ولقد انعكس هذا أي التهاون بتوحيد الألوهية واستمرار الشرك الذي يناقضه وعدم الحساسية منه وعدم اعتماده ردة يهدم الإسلام ويقمضه من أصله انعكس هذا القول الذي عاش والبلى في دعوته على جميع المقالة والمنظرين في هذا المنهج فخيرهم الساكت عنه والمقر له وإن كان الساكت عن الشرك لا خير فيه بل من المنظرين وقالت في منهج الإخواني من وقع بالشرك الأكبر قال في الحاشية أي أتوا ببعض المكفرات ولا يعني هذا تكفيرهم على التعيين فإن منهج أهل السنة والجماعة يقتضي عدم تكفيرهم عن يمين بعد إقامة الحجة عنه بثبوت شروطه وانتفاء موانعه كما سيأتي عن سعيد حواء وعمر التلمساني ومصطفى السباعي فضلا عن غيرهم.
نعم هذا البيان من شيخنا رحمه الله بالتفصيل في بيان ما انتقد على الإخوان في الملاحظة الأولى التهاون في توحيد العبادة الذي هو توحيد الألوهية فعندهم تهاون في أصل الأصول وقاعدة القواعد وأهم المهمات وأوجب الواجبات الذي هو توحيد رب الأرض والسماوات وهذا التهاون معروف من قادة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم حسن البنا يمشي ثلاث ساعات ذهابا وثلاث ساعات إيابا إلى قبور الصوفية يحتفل في يوم المولد ويزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحضر معهم احتفالهم ويسامحهم ويغفر لهم كذلك في يعتقد عقيدة المفوضة في صفات الرب جل وعلا الذين قولهم شر أقوال أهل الإلحاد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يذهب وبايع على الطريقة الحصافية الصوفية مرتين وكان يواظب على الحضرة التي عند الصوفية ومن بعده كما سوف يأتي التلمساني المرشد الثاني يقول لا داعي للتشديد في النكير على من يعتقد كرامات الأولياء واللجوء إليهم في قبورهم الطاهرة والدعاء فيها عند الشدائد يقول فالأمر كله من أوله إلى آخره أمر تذوق ليس فيه شرك ولا وثنية ويقول التلمساني لذا أراني أميل إلى الأخذ بالرأي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر حيا وميتا لمن جاءه قاصدا رحابه حيا وميتا وكذلك سعيد حور يقول عن غلاة الصوفية أحدهم يضرب بالشيش أو السيف من ظهره حتى ينفذ من صدره ثم يسحب ولا جرح ولا ضرر بعد هذا الدجل هذه غلاة الصوفية وقد يكون هذا من السحر من السحر التخييل يقول ولا جرح ولا ضرر النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله وأسرف عباد الله شج وجهه وكسرت رباعيته وسالت الدم على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله وأسرف عباد الله. وهؤلاء عندهم لا، الصوفي يدخل السيف من ظهره ويخرج من صدره ثم ينزع ولا جرح ولا ضرر، الله المستعان. والمرشد الذي بعده محمد حامد أبو النصر فتح الأبواب لإنشاء الأحزاب الشيوعية إنكار وجود الخالق، وقال بنصه سجلت أنا فيه: لا مانع عند الإخوان من إنشاء حزب شيوعي إنكار الخالق جل وعلا في دولة الإسلام. هذا في مجلة المجتمع 22 ذي القعدة 1406. هذه بعض مقالاتي، وسوف نسمع الشيء الكثير. مصطفى السباعي يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقول: يا سائق الظعن نحو البيت والحرم ونحو طيبة يبغي سيد الأمم، يا سيدي يقول: يا حبيب الله، جئت إلى أعتاب بابك أشكو البرح من سقمي، يا سيدي قد تمادى السقم من جسدي من شدة السقم لم أغفل ولم أنمي. استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم شرك. ولهذا يقول الشيخ ابن باز: ليس عندهم نشاط الإخوان في الدعوة إلى توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. دعوة ما عندها نشاط في توحيد الله وإنكار الشرك والبدع. ويقول الشيخ الفوزان: هدف الإخوان التبليغ أن تزيح دعوة التوحيد وتحل محلها. لا يقول البعض هذا في من نشأوا في تلك البلدان، أما الإخوان عندنا ما شاء الله. حدثني بعض الكلام مشافه بعض من ذهب إلى أفغانستان، يقول: جاء شخص وقد تلبس بعمل شركي، فأردت أن أنكر هذا العمل الشركي. أنا أقول استغربت يعني، فأنكر علي من بعض الدكاترة الشريعة. قالوا: لا حبي، يحرصون على التأليف. وما أنكروا الشرك ووسائل الشرك، نسأل الله العفو والعافية. يجب أن نعرف مثل هذه الأمور حتى نفضل إذا تفضل.
سلام الله عليكم. قال رحمه الله: فصل: هل من قال لا إله إلا الله ونبض يعد مسلما؟ من قال لا إله إلا الله ومع ذلك يحب نقضين ومن يسبين بلا أولياء من دون الله لما لا يكثر عليه إلا الله، هل يعتبر مسلما وهو الدليل على ذلك؟ واليوم وبالله التوفيق ومنه أستمد العون والتوفيق والسداد. اعلم أن من قال لا إله إلا الله ومن غير الله خاليا من جلب النفع ودفع الضر ودفع الخزي الذي لا ينظر على جلبه أو دفعه إلا الله، أو ينظر له أو يذبح على اسمه أو يستغيث به ويستجير، فهو مشرك شركا أكبر كافر بوحدانية الله، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم ولو كرر لا إله إلا الله في يوم 70,000 مرة، فإن ذلك لا ينفعه أبدا حتى يكفر بما يعبد من دون الله. وإليك الأدلة من الكتاب والسنة. الدليل الأول من القرآن الكريم قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وتبين من هذه الآية أن الله عز وجل أرسل الرسل بشيئين: أولهما الإيمان بالله وحده وعبادته بما جرى على أمثلة رسله صلى الله وسلامه عليهم أجمعين، ثانيا الكفر بالطاغوت والاجتناب وكل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، والطاغوت مشتق من الطغيان، ومن حق كل مخلوق ان يكون عبدا لله، فاذا عبد من دون الله فقد تجاوز به عابد محبدا، ومن اجل ذلك سمي طاغوتا ومثلا، سواء كان العبد ملكا مقربا او نبيا مرسلا او وليا او شيطانا او انسيا او جنيا او شجرا او حجرا او ملوتا او غير منهوت، فمن عبد الله ولم يكفر بالطاغوت لم تصح عبادته ولم تقبل منه حتى يكفر بما يعبد من دون الله. الدليل الثاني أن الأمر من عبادة جاهل القرآن الكريم مبتدئا بالنهي عن الشرك كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا تكون العبادة المأمور فتكون العبادة المأمور بها هي العبادة القليلة عن الشرك بالله أو مقتدنا بالآذان الحاصرة التي تفيد حصر العبادة وقصرها عبد الله دون غيره كقوله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم وكقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أو مقتنيه بالحد التي على صفاء العبادة ونقائها من شوائب الشرك كقوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أي حال كونكم مخلصين الدعاء له دعاء وكقوله قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه فإن ورد الأمر بالعبادة مطلق في بعض المواضيع فهو محمول على المقيد كما تقرر في الأصول ويستفاد من هذا أن أي عبادة تكون مخلوقة بالشرك فإنها مردودة على صاحبها وغير مردودة منه البتة ويؤكد هذا ويدل عليه ما ورد في الحديث القدسي وهو الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ربي عز جل وعلا أنه قال أنا من أشرك إلى الشرك من عمل عملا أشرك معي به غيري تركته وشركه الدليل الرابع أن الله عز وجل أوصف المعبودين بالعشر رجل قلت على الذي نفعل لعالمهم فقال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وقوله على لسان إبراهيم عليه السلام أنه قال إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله والمخلوق الذي وجد بعد العدم لا يصلح أن يكون إلها فقال جل من قائل واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا الدليل السابع أن الله عز وجل أخبر أن العبيدين والمعبودين سيرثون إلى جهنم ويكونون وقودا لها وعندما يتحقق بالمعبودين الذين رضوا بعبادة أنفسهم من دون الله وقال جل من قائل إنكم لا تعبدون من دون الله من أصل جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكلهم فيها خالدون الدليل الثامن أن الله عز وجل قرر في المدعوين من دونه ومن ناسهم ومن فقال قل ادعوا الذين زعمتم دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولم يمتن الله على عبادهم لنعمه التي بدأها بقول والله خلقكم من تراب ثم من نطفة إلى أن قال يجري الليل في النهار وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من ضمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير ثم قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز فأصحاب أضلحة وسكان الأمور الذين يخفي عليهم أصحاب النحلة الصوفية القداسة ويدعون لهم شيئا من التصرف داخلون فيما أخبر الله عز وجل به عن كل من عبد من دونه من العجز والضعف وعدم الملك وعدم القدرة على ما يطلق منهم فإن قلتم بأن تدعون أو من دون الله فإن قلتم بأن تدعون أو من دون الله وأنتم بأن تفرقون ذلك وتفرقون أنه ليس بمنكر نعم وهو الحق صح خصمتم ولزمكم أن تذعنون للحق وتعودوا إلى الصالح وتركوا عبادة غير الله وتنكروا الشرك وعبادة الأصنام فإن كنتم تحملون لنا ندعو الأصنام وإنما ندعو الأولياء الذي قال الله عنهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالجواب أولا أن اسم الموصول الذين من أدوات العموم كاسم يقول لمن دعي ربنا بدون الله من ملك ونبي وولي وشجر وحجر وصنم وغير ذلك ثانيا إن قلتم إن الأولياء مستثنون من هذا فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين والثالثة وإذا كان الله عز وجل قال النبي وقال الذي وقال إليه وسيلة وأرى بهم عنده وأعرض وأعرض بهم عنده عزه إياها قل لا بكل نفس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كرمه من باب أولى وأخيرا كمن دعا إلى الله إن كان سببا فادعوه وليا أو نبيا أو ملكا أو إنسيا أو جنيا أو خلما أو غير ذلك فقد أشرك بالله شركا أكبر يخرج بأمر الله وناقض هذه الآيات التي ذكرناها ومن قال لا إله إلا الله وصلى وصام وزعم أنه مسلم وعلى ذلك جاءت السنة ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بائسا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قلت بأمر الله وملائكته وكتبه ورسله وكتبه بالبعث والأمر بالبعث الآخر قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة الحديث فقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بقوله تعبد الله ولا تشرك به شيئا ويظهر من هذا أن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا كانت نقية من الشرك كما تقدم في الحديث القدسي أنا أمن الشركاء يعني الشرك أنا أمن أسافر معي فيه غيري تركته وشركه وقد جاءت السنة أحاديث كثيرة بمثل هذا الخير للعبادة ومنها ما روى مسلم من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن أعرابيا عربا لم يخرج به إلا صلى الله عليه وسلم في سفر فأخذ بالإمام بناقته ثم قال يا رسول الله أو يا محمد أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر بأصحابه ثم قال لقد وفق أو لقد هدي قال كيف قلت قال كريم قلت قال فعاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم لعناقة وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه المرفوع عن بني الاسلام على خمسين ان يوحد الله الحديث في باب احكام الاسلام ودعائه لكتاب الايمان وفي صحيح مسلم ايضا باب الامر بقتال الناس حتى يقول لا اله الا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ونفذ بجميع من يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم وقتال من منع الزكاة وغيرها من حقوق الإسلام. أو حدثني حديث أبي مالك عن أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما أمر من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وقد تبين للجميع ما صدرناه أن من قال لا إله إلا الله بلسانه ونقضها بأفعاله كأنه كأن يدعو المخلوقين ويعتقد فيه المقضة على جلب النفع ونفع الضر ودفع الضر الذي لا يقل عليه إلا الله أن قولها لا ينفعه لا في الدنيا ولا في الآخرة فلا تعصموا دمه في الدنيا ولا تنجيه من النار ولا تدخلوا الجنة بالآخرة وقد ترى الحق لمن أراده والتوفيق من الله الملافع.
هذا البيان من شيخنا رحمه الله وغفر له ببيان أن من تلفظ بالشهادتين وبشهادة أن لا إله إلا الله ونفضها فإنها لا تنفعه أن هذه الكلمة لا بد لها من ركنين النفي والإثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا للعبادة لله أما يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله يدعو الحسين أو يدعو البدوي أو يدعو ابن علوان علي دروس ونحوه من دون الله عز وجل، يسألهم المدد تسجيل القربة وقضاء الحياة ما تنفعه، أو يعتقد أن الولي الفلاني يعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله، أن يتصرف في الكون مع الله، هذا شرك من أعظم الشرك والعياذ بالله. الشاهد أن هذه الجماعة ورموز هذه الجماعة قد وقعوا في مخالفات شركية وتساهل بعقيدة التوحيد، ومن الأدلة على ذلك لما خرج كتاب وقفات للعجل رحمه الله، وفيه بيان ما عند حسن البنا من مخالفات في العقيدة تقدح في التوحيد، بينها نصحا للأمة وتحذيرا لهم من الاغترار بهؤلاء، وللأسف رموز الإخوان ودعاة الإخوان المسلمين أدلبوا بخيلهم ورجلهم على هذا الكتاب تحذيرا منه، وقد عرفنا ذلك قبل أكثر من 35 عام، وأن هذا الكتاب توزعه جهات هدفهم التحذير من هذه الجماعة التي يرونها يعني أنها تحمل راية الإسلام كما يقولون إلى آخره، وهذا الكتاب في تحذير من شركيات كما قلت لكم، فأصبحوا يحذرون ممن يوزع هذا الكتاب، بل سحبوا الكتاب من المكتبة لئلا يشتريه الناس ولئلا يعرف الناس الحق. ورحم الله شيخنا رحمه الله، فلقد كان ناصحا صادقا للناس ولطلاب العلم، فقد أهدى لنا هذا الكتاب ولازلنا طلاب في مرحلة ثانوية، نصحا وبيانا لئلا يغتر الناس بهذا، لئلا يغتر الناس بهذا المنهج. ولقد أتانا في وقتها من أتانا ممن يقال بأنهم دكاترة في الجامعات، وسمعنا منهم تحذيرهم من هذا الكتاب الذي يحذر من منهج الإخوان المسلمين ومن عند رموزه من شركيات ومخالفات إلى غير ذلك. نسأل الله أن يكون عافية ودار الزمان الحمد لله كشف الحق وتبين ما عندهم من ضلالات وغوايات، الحمد لله. نعم أحسن
الله إليكم. قال رحمه الله: المحاولة الثانية إقامة مشانه والأضرحة وعدم محاولة إزالتها والقيام بحرب عليها وعلى المعتادية. إن المساجد والأضرحة التي ما زالت قائمة في البلاد المصرية والتي أبدانها المصريون من كل نواحي مصر يتطوفون بها ويغدرون بها النظر ويهتفون بأسماء أصحابها استغاثة في قلوب، ورجاء في قوالب إن هذه المشاهد والأضرحة تمثل القواميط التي كانت في الجاهلية كاللات والعزى وللكفين وللخلصة حمنا وغير ذلك والتي حرم أن يصل الله
عليه ومنات ومنات يمكن بالفتح ومنات
وذي الخلصة ومنات وغير ذلك والتي حرم النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث حربا شعوها لا تكون نارها ولا يحكم أضلاعها. فلما تصلى المشركين أرسل بعض أصحابه لأجل تلك الطواغيت وعبادتها وحرمها، وإنما المالك لداعية يدعو أنه يدعو إلى الله ويكون في وسط بيئته كالوسط البيئة التي كانت وما زالت في مصر وغيرها من بلدان العالم التي بليت بها المرض الفتاك ومرض الخرافة والشرك بالله. أقول إن الواجب على كل داعية في مثل هذا النوع أن يبدأ ببيان التوحيد وما ينافيه من الشرك. أما من سكت عن الشرك وهو يزعم في نفس الوقت أنه يدعو إلى الله مع أنه لا يتمحض وجهه من متابعة المشركين بأسماء المخلوقين يدعونهم بما يقدر عليه إلا الله، سواء كان أحيانا أمواتا، ونهاية تلك المشاهدة المبتدئة حتى ولو قل بالإمكان الكلمة فهو يذهب إليها بنفسه مؤمنا بعوام الناس ولماه من هذه الريحة تهدم الإسلام وما يعمل الناس عندها يضره الإسلام. كما تقدم لنا الشيخ البناء عمر في مشهد السيدة زينب في حفل الهجرة ومن محافظة العاشق الذي يعمل في ذلك المشهد. وقال حسن البناء في مذكراته الصفحة 33: وقلنا بكثير من أيام ثم علتي يتصالح أن نقضيها بدم الهوق دم الهوق نقترح رحلة لزيارة الأولياء القريبين من دم الهوق. فقلنا قيانا نزور
رحلة الرحلة لزيارة الأولياء القريبين من دم الهوق يعني الصوفية. نعم
صلى الله عليه. فكان أحيانا نزور تسوقي فنمشي على أقدامنا بعد صلاة الصبح مباشرة بحيث نصل حوالي الساعة الثامنة صباحا فنقطع المسافة وهي حوالي 20 كيلو متر في 3 ساعات ونزور ونصلي الجمعة ونستريح بعد الأولاد ونصلي العصر ونعود إلى المغرب حيث نصلي نصيرها بعد المغرب تقريبا
يعني من بعد الفجر مشاء إلى القبور. نعم إلى القبور ثم إلى يصلوا الجمعة يقول يصلوا الجمعة ثم يرجعوا المغرب ثم نصلها بعد المغرب تقريبا. نعم.
وقال أيضا في الصفحة نفسها وقلنا في أن الزور عزبة النوان حيث دفن في مقبرة الشيخ حسين السنجر من خواص رجال الطريقة العصرية والمعروفين بصلاحهم وتقواهم
الصوفية الصوفية. نعم.
ونقضي يوما كاملا هناك ثم نعود انتهى
يوم كامل عند قبر هذا السيد سنجر كما يقولون نقضي يوما كاملا هناك يقول ثم نعود. نعم.
وأقول إن الزيارة تنقسم إلى 3 أقسام سنية وبدعية وشركية فمن دعا صاحب القبر فهو مشرك وزيارة مشركية ومن زعم أن الدعاء عند ذلك القبر مستجاب فهو مبتدع وزيارته بدعية ومن زار قبر فلان ليتوادم لعلمه أن المقبور بحاجة إلى الدعاء فتلك هي السيارة السنية التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فتوبوها فإنها تذكر الآخرة ولكن الزيارة السنية لا ينبغي الفتى إليها رحل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد رحال إلا إلى 3 مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى والأقصى ويعيشون كيلو قريب وهي مسافة قصر على قريب بعد أهل العلم وظهر قليل معهم فقد ورد في حديث ذلك الذي يراسل به من الله واليوم الاخر ان تسافر سيارة 3 ايام وفي رواية يوم وليلة وفي رواية ليلة الا مع ذي محرم وهذه الرواية صحة لا شك فيها وورد في رواية اسماعيل بن ابي صالح وقد روى البخاري مقرونا بلفظ لا يحب المراسل تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسافة بعيد والبريد مسافة مسافة 19 كيلو و200 متر فتبين ان هذه المسافة مسافة القصر. واخيرا ما تولى الشيخ البنا لباقي
الشيخ يرجل مسافة بعيدين 40 كيلو. نعم
الله
وهذا قول قال به بعض أهل العلم. نعم شيخنا
ما
تجي
هنا الشيخ
كتب هذا الكتاب في وقت كان للإخوان صولة جولة وكان يريد أن المغترين بهذا الرجل بهذا الجماعة يقرؤون الكتاب لعل هذا هدف الشيخ رحمه الله.
وسمونا الشيخ وتبين أن الشيخ صلى الله عليه وسلم
نعم
تفضل. السلام عليكم. وأخي أمام والله للشيخ من نام لباقينا من المشاهد والنور التي فتن بها الناس وجعلوا ضاهية للكعبة إن كانوا يدعون الله عندنا وضاهية لله إن كانوا يدعونها. والأخير هو المعروف من حال المشركين الذين يمتلكون هذه الأماكن وما الذي حملهم على من هذه القبور يمشون على الأقدام يهجمون أن لا يحبهم وظالموا أن البتنا والإفاق ويصيرون واحدة من الاثنين إما ادعوها عندها وهذا بدعة وإما ادعوا المهموين فيها وهذا شرك أكبر فمن عسى وتربى على هذا من صغره وإياه أضل به فكيف يستبعد وقوعه منه ككبره وإياه تبنيه للدعوة إلى الله بل إن ذكره لذلك معتزلا ومرتبطا به في مذكراته يدل دلالة واضحة على عدم وعيه وسقوطه على تلك المشاهد أيام دعوته وعدم إمكانه على مقتديها شاهد أخر بل الذهاب إليها والمحاضرة فيها عن السلك الذي يجري فيها شاهد ثابت وفيه من المحاذير أولا الجهاد العامة أن ما يجري أن يسلك القبور في أدعى غير الله والاستغاثة في غيره من المخلوقين والدفع الذي له أنه من الإسلام أنه هو الإسلام وذلك محافظة للإسلام الصحيح لا دعوة إليه
كما صرح بذلك التلمساني الذي هو المرشد الثاني بعده وتربى على نهج قال مسألة تذوق تعلق بالأولياء واللجوء إلى قبورهم الطاهرة مسألة تذوق ليس فيها شرك ولا وثني نعم.
سم الله عليه ثانيا في تجيء الوثنية التي حرم الإسلام من أول يوم نزل قرآنه على النبي صلى الله عليه وسلم وبالأخص في السور المكية كقوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ذلك صدور عدم داعية يظهر للناس أنه يمثل الإسلام الصحيح أعظم في التغيير بالسدة وأكثر إيضانا في الإيهاب والخداع قل لا أعتقد أن البثناء قصد الإيهاب ومن سبر هذا ومن كتبه وسيرته يتبين له أن الذي أوقعه بذلك هو الجهل بالإسلام الصحيح
يكفي هذا نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إن هدانا فمثل هؤلاء لا يجوز أن يتخذوا دعاة ولا أئمة ولا قدوات ولا أن يثنى عليهم ولا أن يقال فيهم الإمام فيجب التحذير منهم ومن فكرهم ومعتقدهم لئلا يغتر بهم الناس ويفتتن بهم الشباب نفتدي لهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين